والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ما زلنا نتحدث بأن نتكلم بكتاب الطهارة، وقلنا إن كتاب الطهارة هذا أنه يشمل باب المياه وباب الآنية وصفة الاستنجاء وصفة الوضوء ومسح الخفين. الآن يتكلم عن نواقض الوضوء. لما ذكر الوضوء وما يشترط للوضوء وما يستحب، يعني ذكر مكملات، ذكر الأشياء التي تنقض الوضوء، ذكر الأشياء التي إذا وجدت أو وجد شيء منها بعضها انتقض الوضوء. والإنسان لازم أنه يعرف مكملات الوضوء ويعرف نواقض الوضوء حتى تكون طهارة صحيحة. لو عرفت مثلا شروط الوضوء، عرفت شروطه وعرفت أحكامه، ولكن ما تعرف مفسدات ولا نواقض، يعني ما عرفت أحكام كل، يأتي عليك شيء ينقض وضوءك وأنت لا ولا تحس بهذا، تظن أنك على طهارة وقد انتقضت طهارتك. ولهذا لما ذكروا الوضوء ومكملاته وشروطه ذكروا إيش؟ ذكر النواقض التي إذا وجدت وجد الشيء منها نقض الوضوء. فقال: باب نواقض الوضوء. والمراد بالنواقض المفسدات التي إذا حصلت أفسدت الوضوء، أفسدته ونقضته. ذكر أنها ثمانية أنواع، إن حصلت كلها هذا شيء معروف، وإن حصل واحد منها انتقض وضوء الإنسان وبطلت طهارته الصغرى، لأن عندنا طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الكبرى هذه الطهارة مثلا من الحدث الأكبر، من الجناب ومن الحيض ومن النفاس، هذه تسمى حدث أكبر، هذا الحدث الأكبر. والحدث الأصغر هذا هو الذي يعني يكمله الوضوء، غسل أعضاء الوضوء. فقال: باب نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء. باب مفسدات الوضوء، وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء. السبيلين معروفين، القبل والدبر، هذا السبيلين. سبيلين يعني اثنين، القبل سواء كان من الذكر من الرجل او من المرأة، والدبر من اي واحد منهما، هذا ايش؟ هذا السبيلين. فاي شيء يخرج من هذين الطريقين فانه ناقض للوضوء، سواء كان نجس مثل البول والغائط، أو سواء كان طاهر مثلا خرج حجر مثلا، إنسان عنده مثلا مرضا بالكلى، مرض عنده حجر بالكلى وخرج حجر مع ذكر، ينقض الوضوء ولو كان الحجر طاهر، الحجر ناشف طاهر، ولكنه ما دام أنه خرج من السبيل فهو ناقض للوضوء. أو مثلا امرأة ولدت امرأة ولا خرج مع الولادة دم، ما خرج دم، خرج الجنين، خرج الطفل من بطن أمه بلا دم، هذا طاهر، الولد طاهر ما هو نجس، ولهذا لا يكون عليها نفاس، ما يكون عليها نفاس، لأن النفاس هو خروج الدم. فالمرأة إذا ولدت بلا دم ما عليها نفاس، تتوضأ وتصلي، ولكن نادر أن امرأة تضع ولا يخرج مع الوضع دم، هذا من النوادر. لكن لو وجد، وقد يوجد لو وجد فهذا لا يوجب النفاس. المرأة لا تزال طاهر، وإنما عليها أن تتوضأ وضوءها للصلاة وتصلي وتصوم وزوجها يجامعها وكل شيء، ما دام لأن النفاس هو الدم الخارج من أثر الولادة، الدم الخارج من أثر الولادة هذا هو النفاس. ما دام هذا الدم يخرج فالمرأة نفساء، فإذا انقطع الدم انقطع عنها النفاس، طال الوقت وقصر، ما يتقيد بأربعين يوم، لكن الغالب أنه ينقص 40 يوم يخرج، لكن لو انقطع قبل ذلك فالمرأة تعتبر طاهرة، تصلي وتصوم وتمس المصحف وتتلو القرآن ويجامعها زوجها، يعني قد طاهر. فقال أحدها الخارج من السبيلين، الخارج من أحد السبيلين، سواء كان هذا الخارج نجس كالبول والغائط والدم ونحو ذلك، أو طاهر مثل المني، مثل المني طاهر. لو مثلا الإنسان جامع الإنسان واغتسل عن الجناب وتوضأ، لكن بعد ما أنه توضأ خرج منه بقية المني خرج منه، ما يجب عليه أنه يغسل فرجه، ما يجب عليه غسل الفرج، لأن المني طاهر أوله وآخر، وإنما الواجب عليه الوضوء، الواجب عليه أن يتوضأ لأنه خرج شيء من أحد السبيلين، وإن كان الخارج طاهر. فالولد بلا دم والحجر والمني بعد الغسل، هذا كلها أشياء طاهرة إذا خرجت انتقض الوضوء، ولكن لا يجب الاستنجاء ولا يجب الاستجمار ولا يجب غسل الفرج، ما يجب شيء من هذا، لأن هذه أشياء طاهرة. مثل ذلك الريح التي تخرج من الإنسان طاهرة. لو الإنسان مثلا أحدث في وسط الماء والماء قليل، ما يتنجس الماء، لأن الريح هذه أو أحدث في سراويله أو بثيابه طاهرة، بس يجب عليها الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ لأجل هذا الخارج. أما أنه يغسل فرجه من أثر من الريح، هذا يكره أو يحرم، لأنه ما ورد بالشرع خروج غسل الدبر من خروج الريح. فقال أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، حتى ولو شيء يسير جدا فهو ينقض الوضوء، لو نقطة ما يدركها الطرف، بلل، بس حصلت بلل في رأس الذكر، انتقض الوضوء ولو كان طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، رواه أحمد والنسائي. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما. وقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. فخلاصة هذا الناقل أنه كل شيء يخرج من أحد السبيلين أنه ناقض للوضوء، قليلا كان الخارج أو كثير، طاهرا كان الخارج أو نجس، إذا خرج شيء من أحد السبيلين انتقض الوضوء، لكن إن كان نجس كالبول والغائط وجب الغسل أو الاستجمار، وإن كان غير نجس كالولد بلا دم والحجر والمني ونحو ذلك فإن الواجب الوضوء ولا يجب غسله ولا الاستنجاء منه. هذا واحد من مفسدات الوضوء، هذا واحد من نواقض الوضوء. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، إذا خرجت النجاسة من بقية البدن انتقض الوضوء. انتهينا من السبيلين، الآن من بقية البدن، خرج من الأنف، خرج من الفم، خرج جرح بالبدن، خرج يعني من أي طريق من غير السبيل، السبيل انتهى أمر عرفناه، لكن هذه نجاسة خرجت من غير السبيلين، خرجت من بقية البدن، إما من جرح وإما من قاء الإنسان وإما من رعاف من أنفه وإما من أي موضع يكون أذنه، يعني أي مسلك كان من بدنه خرج منه، هذا فهو فيه تفصيل. إن كان بولا أو غائط نقض مطلقا، يعني قليله وكثير. مثلا نفرض أن إنسان حصل عنده فتحة من غير السبيل، فتحة من غير السبيل، عنده جرح مثلا جرح ما بين ما بين الدبر والقبل، يخرج منها من غائط أو يخرج منها بول، يصير كثير خصوصا مع العمليات ومع الأشياء، هذا ينقض الوضوء قل أو كثر. ما دام انه غائط الصابون فهو ناقض للوضوء قليلا كان او كثير، حتى ولو كان اقل شيء. هذا خارج منين؟ خرج من غير السبيلين، من غير الدبول. وبعض الناس مثلا يعني بعض الناس يصيله فتحة اخرى اذا خرج منها الشيء انتقض وضوء، انتقض وضوء. صار اذا كان الخارج بول او غائر قليل او كثير انتقض الوضوء. هذا خارج منين؟ خارج من بقية البدن. طيب اذا كان غير بول او غائط وش يكون؟ اذا كان الخارج ما هو بول ولا غائط، الخارج من الانف دم او من الفم قي او جرح بالبدن، ايش يكون؟ قال ان كان انه فحش فهو ناقض للوضوء، وان كان انه قليل لا ينقض الوضوء. ان كان انه شيء فاحش وكثير فهذا ينتقض وضوء الانسان، وان كان انه قليل شيء قليل ما هو كثير فهذا لا ينقض الوضوء. قال فإن كان الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني قليله وكثير. وإن كان غيرهما كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. إذا رأيته بنفسك إنه كثير فحش يعني كثر، شفت فاحش يعني كثير بخاطرك وبنفسك اعتبره ناقض للوضوء، شفت بخاطرك انه يسير انه يسير فهذا لا ينقض الوضوء، يعني ست نقاط سبع نقاط الى اخره. هذا يعتبر قليل، فاذا كثر وصار صب وصار يعني اكثر من هذا اعتبره انه ناقض. اذا خرج مثلا الانسان مثلا القلس هذا خرج مثل ملء الفم، مثل ملء الفم هذا من ايش؟ من القي، هذا ما يعتبر ناقض. اذا خرج الانسان قاء وخرج قي كثير هذا ايش؟ هذا ناقض للوضوء. مدام قلس يسمونها القلس هذه، دائما الانسان اذا تجشى يعني تبى اذا تجشى خرج معه الشيء يصير يحسه فمه يخرج من المعدة تخرجه الريح تخرجه الماء، هذا ما ينقض الوضوء، هذا شيء يسير ولو انك تفلته واخرجته هذا يسير ما ينقض الوضوء. لكن اذا كان كثير، اذا كان كثير خرج هذا يعتبر ناقضا ايش؟ للوضوء. صار اذا كان الخارج من غير السبيلين ففيه تفصيل، ان كان بول او غائط فهو نقض قليل او كثير، قليل او كثير ينقض الوضوء. وان كان لا الا الخارج ما هو من البول والغائط، دم قي قيح رعاء اي شيء ذا، فهذا ان كان انه كثير ورأيته واستحضمته انت واستكثرته فهو ناقض للوضوء، وان كان لا الا ترى انه قليل فهذا غير ناقض للوضوء. طيب ليش الامر علق بي انا؟ علق بك انت لان في حرج، اقول في حرج اننا نروح نجيب انسان نقول ايش تقول هذا هو كثير او قليل، هذا علق امره بنفسك. اذا رأيت انه كثير فاعتبر انه ناقض للوضوء، وان رأيت انه قليل فاعتبر انه غير ناقض للوضوء. على ان كثير من اهل العلم يرون ان هذه الاشياء، ان هذا الشيء من الخارج من بقية البدن انه لا ينقض الوضوء، وهذا قول جيد. القول بان الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء قول جيد، لكن من باب الاحتياط، من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك الاحتياط، ينبغي للانسان انه اذا خرج الشيء وفحش وكثر خرج من بقية بدنه انه ايش؟ ينتقض الوضوء. مثلا خرج من رعاف، مثلا قاء، خرج من جرحه دم او قيح او صديد او نحو ذلك، اذا كان كثير ينبغي للانسان انه ايش؟ انه يتوضا. فان كان الخارج يسير وليس بكثير فطهارته باقية، طهارته باقية. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. يعني هذه فاطمة هذه كان يخرج من فرجها، يخرج من فرجها دم كثير، فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدع الصلاة انه حيض. قال لها النبي لا، هذا ما هو حيض، هذا ما هو حيض، هذا عرق، يعني عرق من طرق، يعني هذا مرض، يعني كان يقول هذا مرض وليس بحيض، فأنت توضئي لكل صلاة، فهذا خارج من بقية البدن وليس إيش؟ وليس من من السبيل. رواه الترمذي وروى معدان بن طلحة عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء يعني خرج من فمه القيء عليه الصلاة والسلام فتوضأ، فلقيت ثوبان، ثوبان هذا مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، انا صببت له وضوءه. رواه احمد والترمذي وقال هذا اصح شيء في هذا الباب. ولا ينقض اليسير قيل واصح شيء في هذا الباب، ما هو معنى انه باب، لا يعني في هذه المساله يسمون المساله باب، يسمون المساله باب، يقول اصح شيء في هذا الباب يعني في هذه المساله التي وردت، يعني اصح حديث ورد في هذه المساله هذا الحديث. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعاده. قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة في عصره، فكان إجماعا. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد وما أخف علي حكما من الدم. فهذا الخلاصة انه ايش مر علينا ناقضين من نواقض الوضوء، احدهما الخارج من السبيلين، وقلنا ان الخارج من السبيلين انه ينقض قليلا او كثير طاهرا او نجسا، هذا واحد. الثاني الخارج من بقية البدن، يعني خارج من غير السبيلين من بدنك لكن ما هو من السبيلين، هذا ان كان بولا او غائط نقض قليله وكثيره، وان كان غير بول ولا غائط فهذا ينقض ما فحش في نفسك، ما كثر وفحش نقض، وما لم يفحش ورأيته قليلا يسيرا فهذا لا ينقض الوضوء، هذا ناقضين. الناقض الثاني زوال العقل، زوال العقل او تغطي ايش يزيل العقل، قال او تغطي باغمى او نوم، اما الانسان اغمي عليه او نام او مثلا بنج او نحو ذلك من انواع ايش، من انواع التي تزيل العقل، التي تزيل العقل. فاذا زال العقل، اذا زال العقل انتقض الوضوء، لان العقل هذا هو الذي يتحكم بالانسان، الذي يتحكم بالانسان عقله وتمييزه ويدري خرج من الشيء او ما خرج من الشيء، يقدر يمنع الخارج وقد لا يريد ولا يمنعه، لكن اذا ذهب العقل، اذا ذهب العقل ما حد بك الشيء، يخرج الخارج الانسان ما درى عنه، يخرج الخارج من غير ارادته، فجعل زوال العقل من نواقض الوضوء، لانه مظنت انه يخرج شيء من السبيلين ما حسيته ريحة وغير ذلك. الثالث زوال العقل بإغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، هذا أصح حديث في هذه المسألة. أما قولها العين وكاء السح فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود. السح حلقة الدبر يعني كأن الإنسان مدام الصاحب كأنه موكيها مثل ما يوكي الإنسان قربته، مثل ما يسنكي سمينه، فإذا نام استطرق الوكاء ما حد يعني يخرج منه الشيء وما درعا. العين وكاء السح فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحو فينقض إجماع، قاله بالشرح، يعني هذه الأمور التي تزيل العقل مثل العياذ بالله السكر أو مثل الجنون أو مثل الإغماء فهذه تنقض مطلقة قليلة وكثيرة. بقينا بالنوم، النوم هل ينقض الوضوء ولا لا؟ نشوف. قال إن كان النوم كثير نقض الوضوء، إذا كان النوم كثير نقض الوضوء، وإن كان النوم يسير فإنه لا ينقض الوضوء. طيب إيش اليسير وإيش الكثير من النوم؟ قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، ما له حد محدود، ما تعرف عليه الناس، ما تعرف الناس عليه أن هذا نوم يسير فهذا لا ينقض الوضوء، فإذا كان نوم كثير انتقض الوضوء. ها؟ يحفظ الوضوء. وأما إذا استغرق الإنسان بالنوم أو رأى حلم أو نحو ذلك هذا نوم كثير ينقض الوضوء، هذا نوم كثير ينقض الوضوء. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس، إنسان جالس، إنسان جالس أو قائم، نعس وهو قاعد أو نعس وهو واقف، هذا ما ينتقض وضوءه. لو كان نوم حقيقي كان سقط على الأرض، كان سقط على الأرض. لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعنى. وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا غفيتها يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. الحديث الأول عن أنس في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء، يصلون المغرب ثم يجلسون ينتظرون صلاة العشاء. أثناء جلوسهم هذه رؤوسهم تخرج من النعاس، رؤوسهم تضرب على صدورهم، أذقانهم تضرب على صدورهم إيش من النعاس والإغماء. ومع هذا إذا أقيمت الصلاة قاموا وصلوا ولم يتوضأوا. ليه؟ قالت لأن هذا نوم يسير من قاعد، هذا نوم يسير من قاعد. وكذلك يقول حديث ابن عباس، كان ابن عباس يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل فكان ينعس، فالنبي يمسك بشحمة أذنه يفركها حتى يصحي. فهذا صار النوم اليسير إذا كان من قائم أو قاعد فهذا لا يضر، وإن كان النوم مستغرق وكثير نقض الوضوء. هذه ثلاثة أشياء من نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، الخارج من بقية البدن، زوال العقل، زوال العقل بإغماء أو جنون أو نوم كثير كل هذه من نواقض الوضوء. طيب الرابع من نواقض الوضوء ما هو؟ قال مس بيده فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، هذا الناقض الرابع. إن الإنسان يبيده هذا يد بالكف، المراد باليد بالكف سواء في ظاهرها أو في باطنها أو في حرفها أو في أصابعها، مسست فرج آدم، مسست فرج آدمي سواء كان فرجك أنت أو فرج غيرك بلا حائل، مسسته بغير حائل. أما لو مس الإنسان فرجه من وراء الثوب أو من وراء السروال ما يضر، هذا ما يضر ولو كان يعني حتى ولو كان منتشر الذكر، لو كان الذكر منتشر. ولكن المراد بذلك الذكر المتصل، فالذكر المنفصل هذا ما يضر. ولو مثلا في غرفة العمليات أو نحو ذلك ما نقض الوضوء. قال مسه بيده لا بظفره، لا بظفره. فلو فرضنا أنه مس الذكر برأس الظفر، برأس الظفر ما انتقض. قال ليش ما هو الظفر من اليد؟ قال الظفر هذا قابل للانفصال، الظفر هذا قابل للانفصال فهو لا يحسن من اليد، الظفر لا يحسن من اليد لأنه ينفصل. فالمهم أن مس الذكر أو مس حلقة الدبر باليد بالكف هذا ناقض الوضوء. فلو مس الذكر برجله أو مسه بكوعه أو مسه برأسه هذا ما ينقض الوضوء. المس خاص باليد، المس خاص بالكف، يقيل اليد فالمراد فيها الكف دون الظفر. قال الرابع مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل، تمسه بلا حائل. أما لو مسست الذكر بحائل فهذا لا ينقض الوضوء حتى ولو كان لشهو، أو حلقة الدبر، أو مس حلقة الدبر أيضا كذلك لا ينقض الوضوء. ما الدليل على هذا؟ قال لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد هو حديث صحيح، هذا حديث بشرة، هذا حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهو بضعة منك وقطعة من جسدك، فكيف لو مسست هذا من غيرك؟ هذا معنى هذا معنى قوله ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه، ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام نص على ان مسك ذكرك بنفسك ينقض الوضوء، فمسه من غيره من باب اولى. لا مس الخصيتين، لا مس الخصيتين. فلو مس الانسان الانثيين الخصيتين بيده هذا لا ينقض الوضوء، المدار على مس الذكر، على مس الذكر هو الذي ينقض الوضوء، اما ما عدا فالخصيتان لا مسهما لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوه، ولو كان بشهوه. ولا مس محل الفرج البائن، يعني هذه تصورات، لو يعني ما فرضنا لو ازيل الذكر ومس مكانه ما انتقض وضوءه، لو اجري له عمليه وازيل هذا، لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. هذه اربعه نواقض مرنا ايش اربعه من نواقض الوضوء ومن مفسدات الوضوء. الخامس، لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، يعني عندنا إيش؟ يعني هذا الخامس ما معناه؟ يقول لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بقيدين، القيد الأول أن يكون بشهوة، القيد الثاني أن يكون بلا حائل. فالرجل إذا مس المرأة لشهوة، إذا مس المرأة لشهوة انتقض وضوءه. إذا مسست المرأة سواء حتى ولو كانت ذات محرم أو زوجتك أو أجنبية أو إنسان، المهم امرأة مسستها، ولكن مسستها بشهوة أو صافحتها بشهوة أو هذا انتقض أو قبلتها بشهوة انتقض الوضوء، انتقض إيش؟ وضوءك. لكن بأمرين، الأول لشهوة أنك يوم تمسها وبشهوة، ما هو يعني مس عادي، لا بشهوة. الأمر الثاني أن يكون من دون حائل. أما إذا كان لا صافحتك أو لمستك من وراء عباتها أو من وراء مثلا ثوبها أو نحو ذلك أو أنت كذب، هذا ما في شيء، هذا ما ينتقض الوضوء، هذا ما ينتقض الوضوء. ينتقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة بشهوة وبدون حائل انتقض وضوء. وبالعكس، هي لو مست الرجل، المرأة لو مست الرجل بشهوة وبدون حائل انتقض وضوءها. فإن كان مسته بدون شهوة، مس عادي مثلا بالطواف، جت يده على يد امرأة تطوف قريبة منه، ما ينتقض وضوء. أو مثلا مسها بشهوة لكن بحائل، ما ينتقض وضوءه. مذهب الإمام الشافعي هو الذين ينقضون مس المرأة ولو إيش؟ ولو بدون حائل، ولو بلا شهوة. إذا مس الإنسان المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة انتقض الوضوء. هذا فيه حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمس نساءه ولا ذكر، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في حجرته، وكانت عائشة تعترض في قبلته، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها بيده. فلو كان مس المرأة بدون شهوة ينقض الوضوء، ما مسها، يمكن يمسها وقد انكشف ثوبها. وبدليل على هذا أن مس المرأة بدون حائل أنه غير ناقض للوضوء، لكن بشرطين. الشرط الأول أنك مسستها بدون شهوة، فإن مسستها بشهوة انتقض الوضوء. الأمر الثاني أن يكون المس بلا حائل، من غير حائل. يقول ولو كان الممسوس ميتا او عجوزا او محرما، يعني ولو ان مسيت مسيت مثلا امرأة متوفى مرأة متوفية على السرير نعم او عجوز ما تشتهى عجوز لا تشتهى لكنك مسستها ايش مسستها لشهر او محرم بنتك او اختك او نحو ذلك هذا الشيطان فهذا كله ايش ينتقض الوضوء اما اذا مسستها من دون شهوة او مسستها من دون بدونها بحائل فهذا لا ينقض الوضوء لقوله تعالى او لامستم النساء وقل او لمستم بها احدى قراءات او لمستم النساء لا ما